أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الإشكال على الاستدلال بالاستقرار لتقديم جانب النهي على جانب الأمر، يمكن الإشكال بوجوه. الوجه الأول عدم تحقق الاستقرار في المقام، لا يتحقق الاستقرار في الموردين، والتوضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي ما هو معنى الاستقرار. والاستقرار عند أهل الميزان ينقسم إلى قسمين، فنقول في توضيح ذلك أن الحجة عند أهل الميزان على ثلاث أقسام. الحجة ثلاث أقسام: القياس والاستقرار والتمثيل. ثم الاستقرار في اللغة هو التتبع، وفي اصطلاح أهل الميزان تتبع الجزئيات ليعلم بهذا التتبع ما هو الحكم الكلي للأفراد والجزئيات. هذا في اصطلاح أهل الميزان. والاستقرار بهذا المعنى على قسمين: التام والناقص. الاستقرار التام عبارة عن تتبع جميع الجزئيات والأفراد، ثم يعلم من حكم الجزئيات الحكم على الكل الجامع بينها. وهذا القسم من الاستقرار وهو التام مفيد للقرد، كقولنا كل حيوان حساس، فنتتبع أنواع الحيوان ومصادقه وأفراده، فنرى أن الحيوان على قسمين: ناطق وغير ناطق. فنرى أن الناطق حساس، نتتبع في غير الناطق، فكل ما صادفناه يكون حساس كالبقر والفرس والشاة والقط والكلب، كل ما صادفنا يكون حساس. فنستنتج أن كل حيوان حساس، نعلم بهذا الحكم الكلي من تتبع جميع الأفراد. يحصل العلم والقطع بأن كل إنسان كل حيوان حساس. هذا هو ملخص الكلام في الاستقراء التام. وهذا القسم من الاستقراء حجة قطعا وجزما باعتبار كونه مفيدا للقطع. القسم الثاني هو الاستقراء الناقص، وهو عبارة أن تتبع أغلب الأفراد الكلي، والعلم بعد تتبع بحكم الكلي. ومثال ذلك المعروف في علم الميزان هو أن كل حيوان يتحرك فكه الأسفل عند المصدر. هذا هو المثال المعروف حينما كنت أدرس علم المنطق، وإلى الآن هذا المثال في الذهن: الحيوان يتحرك فكه الأسفل عند المصدر. فنتتبع ونرى أن كل ما رأيت ونرى يتحرك فكه الأسفل عند المصدر. فسمعت من البعض أن بعض الحيوان لا يتحرك فكه الأسفل عند المصدر، بل يتحرك فك الأعلى عند المرء كالتمساح، يقولون هكذا. فيمكن أن يكون هذا صادقا، ما سمعته من أن التمساح حيوان يتحرك فك الأعلى عند المرء. فهذا الاستقراء استقراء ناقص لا يفيد إلا الذم. هل الذن حجة أم لا؟ هذا مكان آخر. في العقليات ليس الذن حجة، كعلم المنطق، علم الفلسفة، وفي الفرعيات يمكن أن يكون ضمن حجة. هذا هو معنى الاستقراء، وهذه المقدمة. فنستنتج من هذه المقدمة عدم تحقق الاستقراء في محل الكلام. محل الكلام مورد استزهار أيام الاستزهار حرمة الصلاة فيها، مورد إهراق وعدم جواز الأذور بالماءين المشتبئين. هل يقول أحد من أهل الميزان أن الاستقراء يتحقق بموردين؟ لا، أقل مئات من الموارد، عشرات لا واحد اثنين. فمنها ومن هنا يعلم بالوضوح أن الاستقراء لم يتحقق ولم يحصل في محل الكلام بهذين الموردين. هذا أولا، وهذا إشكال مشترك بين المثالين، مثال أيام الاستزهار ومثال الماء المشتبه. وهنا إشكال آخر مشترك على كلا الموردين، وهذا الإشكال الثاني، أن محل الكلام من دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والتقديم جانب الوجوب على الحرمة، ما إذا كانت الحرمة ذاتية. إذا الحرمة على قسمين، تارة تكون الحرمة ذاتية وأخرى تشريعية. ليست الحرمة ذاتية، تشريعية. ومحل الكلام ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة قدم جانب الحرمة، الحرمة الذاتية لا الحرمة التشريعية. ولكن الحرمة في مولد المثالين حرمة تشريعية، ليست الحرمة الذاتية. كيف الحرمة التشريعية؟ إذ المرأة حال في أيام الاستزهار لا تعلم بكون السلام مأمور بها، إذ لو كانت حائض لا تكون السلام مأمور بها، لو لم تكن حائض كانت السلام مأمور بها. فكيف تأتي بالسلام بقصد قربة الأمر؟ هل يمكن أي أن تأتي بالسلام بقصد قربة الأمر مع عدم العلم بالأمر؟ لا. فالإتيان بالسلام بقصد قربة الأمر تشريع، هذا تشريع، وتكون السلاة محرمة بالحرمة التشريعية، وهذا خارج محل الكلام. محل الكلام ما إذا دار الأمر بين الحرمة الذاتية والوجوب. ونفس هذا الإشكال يرد في المثال الثاني في الوضوء بالماءين المشتبئين، حينما يتوزع الشخص بهذا الماء، هل يعلم أن هذا الماء ماء طاهر يتقرب به لتحقق الطهارة؟ لا. الماء الثاني كيف؟ لا، لا يمكن. فالحرمة حرمة تشريعية، فيدور الأمر في المثالين بين الحرمة التشريعية والوجوب، وهذا خارج عن محل الكلام. هذا هو الإشكال الثاني المشترك بين المثالين. الإشكال الثالث على المثال الأول، أي هو حرمة الصلاة في أيام الاستزهار، أن حرمة الصلاة إنما هي ثابتة بدليل آخر، فيحكم بالدم المشكور بأنه دم الحيض قطعا وجزما، وهذا الدليل الاستصحاب، لأن أيام الاستزهار بعد تمام العادة، إذا كانت العادة ثلاثة أيام، بعد ثلاثة الأيام تسمى الأيام أيام الاستزهار،
في هذه السلاسة كانت المرأة حائز، فنشك ونستسحب الحيض فيثبت الحيض بالاستسحاب. فإن الأمر هنا ليس هنا أمر أصلا، هنا نهي فقط، وهذا النهي ثابت من كبير الاستسحاب هذا. وثانيا هنا قاعدة كلية كما ذكرت هذه القاعدة في محلها، وهذه القاعدة قاعدة كل الدم يمكن أن يكون حيزا فهو حيز. كل الدم قاعدة كلية، كل الدم إذا أمكن أن يكون حيز فهو حيز، وهذه القاعدة جارية في محل الكلام. الدم بعد 3 أيام يمكن أن يكون حيزا؟ لا، يمكن أن يكون حيز، فبمقتضى هذه القاعدة فهو حيز. فيحكم بحرمة الكلام هنا بمقتضى هذه القاعدة، وليس هنا أمر أسلم وأبدا، فلا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب. الإشكال الآخر، المثال الثاني، المثال الثاني وهو إحراق إهراق إراقة الماء والتيمم للسلام بمقتضى الرواية في محل الكلام، إلا أن هذا على خلاف قاعدة الاحتياط. هذه الرواية مخالفة لقاعدة الاحتياط. كيف مخالفة لقاعدة الاحتياط؟ إذا كان الماء الثاني كثيرا، نفرض أن أحد الإناءين قليل والآخر كثير، مقتضى قاعدة الاحتياط أن يتوزع بالإناء القليل، يتوزع بهذا الماء ويسلي سلام، ثم يغسل المواضع الوضوء بالماء الثاني لأنه كثير، يكفي للغسل والوضوء معا. أولا يغسل مواضع الوضوء لاحتمال كون الماء الأول نجسا، ثم يتوزع بالماء الثاني بمقدار الباقي، يتوزع فيسلي ثانيا من باب الاحتياط، فيتيقن بإتيان السلاة بالطهارة المائية. يتيقن هذه القاعدة قاعدة الاحتياط، فنرفض الرواية ونرفع اليد عن لكونها مخالفة لقاعدة الاحتياط. هذا في المثال الثاني. وهنا إشكال آخر في المثال الأول أيضا، وهو اختلاف الفقهاء هنا في أيام الاستزهار، وهذا الاختلاف منشأه اختلاف الروايات الكثيرة في المقام. في أيام الاستزهار روايات الكثيرة مختلفة، والفقهاء اختلفت أقوالهم باعتبار اختلاف هذه الأخبار، ولهذا بعضهم أفتى بترك الصلاة يوما واحدا في أيام الاستزهار، وبعضهم أفتى باستحباب الترك لا بوجوب الترك، وبعضهم أفتى بترك الصلاة مدة 3 أيام، وبعضهم أفتى بترك الصلاة مدة 10 أيام. وما هذه الأقوال المختلفة المسببة عن الروايات في هذا الباب، كيف يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب؟ يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب إذا كان الوجوب متفق عليه. عفوا، كيف يدور الأمر بين الوجوب والحرمة؟ يدور الأمر بين الوجوب والحرمة إذا كان جانب الوجوب متفق عليه، وليس جانب الوجوب في محل الكلام متفق عليه، فلا يمكن الاستدلال بالاستقراء لتقديم جانب النهي على جانب الأمر. وبقي الكلام بعد بطلان هذه المرجحات لتقديم جانب النهي على جانب الأمر، يقع الكلام في الأصل. هل هنا أصل إذا لم يكن دليل نرجع إلى ذلك الأصل العملي أم لا؟ الحمد لله.